بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كتاب الإيمان: حدثنا سعيد بن عمرو النشعثي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن مطرف وابن أبجر عن الشعبي أنه قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواية إن شاء الله. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد أنهما سمع الشعبي يخبر عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني بشر بن الحكم واللفظ له قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان: رفعه أحدهما أراه ابن أبجر. قال: سأل موسى عليه السلام ربه: ما أدنى أهل الجنة منزله؟ قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي، كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول له: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي فأعلاهم منزلة. قال: أولئك الذين أردت، غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. الآية.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله، وفي الأبواب المتعلقة بالشفاعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي، وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، ثقة أخرج له الجماعة. عن مطرف، ثقة أخرج له الجماعة. قال: وابن بجر أو ابن أبجر، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن الشعبي، وهو عامر بن شراحيل الشعبي الإمام المشهور، ثقة أخرج له الجماعة. قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه رواية إن شاء الله. إن شاء الله هنا على سبيل الجزم والتحقيق. قال: وحدثنا ابن أبي عمرو، وهو محمد بن يحيى العدني، ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة. قال: حدثنا سفيان، وهو ابن عينة مر معنا. قال: حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد، وهو ابن أبجر الذي سبق معنا في الإسناد. سمع الشعبي، أي كلاهما، يخبر عن المغيرة بن شعبة. قال: سمعته على المنبر يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني، هنا انتقل إلى إسناد آخر. قال: وحدثني بشر بن الحكم، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، واللفظ له، أي الذي سيرويه. قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا مطرف وابن أبجر سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يخبر به الناس على المنبر. قال سفيان: رفعه أحدهما أراه ابن أبجر، ومعنى هذا: وأوقفه الآخر، يعني هذا رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل الحديث مرفوعا، والآخر وهو مطرف أوقفه على المغيرة، وسواء كان أو هذا أو هذا فهذه من أمور الغيب. إن صحت عن الصحابي فإنه مما يقال فيه موقوف لفظا مرفوع حكما، لأنه ليس من قبيل ما يقال بالرأي أو بالاجتهاد. قال: سأل موسى عليه الصلاة والسلام ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة. سبق معنا ذكر ما يتعلق بأدنى أهل الجنة منزلة، والسؤال هنا عن الصفة وليس عن الشخص، يعني ما صفته هذا الذي هو أدنى أهل الجنة منزلة. قال: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم. في بعض الروايات مر أنه يراها ملأى، فيقول: أتسخر بي وأنت رب العالمين؟ قال: وأخذوا أخذاتهم، يعني ما أخذوه من كرامه من رفعة في الجنة، فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ وهذا شيء كثير في حساب أهل الدنيا كثير. فيقول: رضيت رب. هو في أول الأمر كما في الروايات السابقة فرح بخروجه من النار، لكن وجهه كان إلى قبل النار، فقال: رب اصرف وجهي عنها. هذا كان أعظم النعيم في أول خروجه، وهو ألا يرى النار. فكيف وهو يعطى ملك أحد ملوك الدنيا؟ فقال: رضيت ربي. فيقال أو فيقول الله جل وعلا: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي، هذا يكفيني. فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هذا أدنى أهل الجنة، آخر الناس خروجا من النار. وهذا فيه بيان فضل التوحيد، فإن هذا الرجل عنده أصل التوحيد الذي يمنع من خلوده في النار، يمنع من خلوده في النار. وكما سبق معنا تقرير عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الأمر، أن صاحب الكبيرة وإن لم يعفو الله جل وعلا عنه، لأنه تحت المشيئة، إن لم يعفو الله جل وعلا عنه وعذب فإنه لا يخلد في النار. وهذا دليل على فضل ما يحمله في قلبه من التوحيد، وأيضا فيه بيان خطورة الشرك، لأن صاحب الشرك لا يدخل الجنة أبد الآبدين، بل هو مخلد في النار. الشرك المخرج من الملة صاحبه مخلد في النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولخطورة هذين أو لعظم هذين الأمرين، خطورة الشرك وفضل التوحيد، ما كان بعث الرسل ولا إنزال الكتب ولا خلق الجنة ولا خلق النار إلا لأمر التوحيد، لأمر التوحيد وإفراد الله جل وعلا بالعبادة. كل العبادات يستحقها الله جل وعلا. فيقول: رضيت ربي. قال: ربي. فأعلاهم منزلة، أعلى أهل الجنة منزلة. قال: أولئك الذين أردت، يعني اصطفيتهم. هؤلاء اصطفيتهم، أردت يعني اصطفيتهم، فالله عز وجل هو الذي أرادهم كونا في أن يكونوا هم أعلى أهل الجنة. قال: غرست كرامتهم بيدي، هذا فيه إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، يد تليق بجلاله جل وعلا، لا يشبهه شيء من خلقه، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهي من الصفات الخبرية الذاتية. الخبرية دل عليها الخبر، يقال الخبرية أو السمعية أو النقلية، وذاتية لأنها لا تنفك عن الله جل وعلا، فهي من صفات الذات بخلاف الصفات الفعلية التي تكون متعلقة بمشيئته متى ما شاء فعلها سبحانه. وصفة اليد تليق بالله جل وعلا، صفة تليق بجماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، نثبتها كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه، وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كغيرها من الصفات التي تثبت له سبحانه وتعالى. قال: وختمت عليها: فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. وهذا دليل على عظم نعيم الجنة، حتى أن الخيال لا يتخيلها، لا يمكن أن تتخيل ولا يمكن أن تخطر بالبال ما في النعيم، مهما تفكر الإنسان ومهما تدبر ومهما فكر لا يمكن أبدا أن يصل إلى حقيقة هذا النعيم. هو نعيم مقيم دائم مستمر، صاحبه لا يمل منه ولا يكل ولا يسأم، ويتجدد له هذا النعيم. وهذا من إفضال الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين ممن يدخلون الجنة. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للأعمال الصالحة التي تدخلنا الجنة، وأن يرحمنا برحمته. نعم.
قال: حدثنا أبو كريب قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي عن عبد الملك بن أبجر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول على المنبر: إن موسى عليه السلام سأل الله عز وجل عن أخس أهل الجنة منها حظا، وساق الحديث بنحوه.
ثم ساق بإسناده الحديث من طريق آخر، قال: حدثنا أبو كريب، وهو محمد بن العلاء ابن كريب أبو كريب، قال: حدثنا عبيد الله الأشجعي، وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال: عن عبد الملك بن أبجر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت المغيرة يقول على المنبر: إن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه جل وعلا عن أخس أهل الجنة منها حظا، أي أقلهم منها حظا. وما يستفاد من هذا الحديث أن الذي يعطاه أدنى أهل الجنة هو أقل الحظ الذي يعطاه رجل في الجنة، وهذا دليل على عظم عطاء من كان أفضل من هذا الرجل، والعطاء الذي أعطيه من هو أحسن منه، فإنه عطاء عظيم. إذا كان أدنى أهل الجنة له مثل هذا النعيم ومثل الجنة عفوا مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فكيف بمن هو أعلى منه؟ نعيم عظيم، نعيم عظيم. نعم.
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وآخر أهل النار خروجا منها، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: عرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة، فيقول رب قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه.
ثم قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا أبي وهو ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا الأعمش وهو سليمان بن مهران الأعمش قال سليمان بن مهران الأعمش يعني من باب الدعابة، وكان من المحدثين الذين تكثر في حولهم قصص الدعابة وحسن التحبب لتلاميذه على شيء من الشدة في ذلك، لأنه كان يمتحن الطلاب في معرفة من هو الطالب الجيد من غير الجيد، حتى قيل إنه وضع له كلبا، كلما جاء طلاب العلم يريدون أن يأخذوا منه الحديث أطلق عليهم هذا الكلب، فيمتحن طلابه في من هو جاد في الطلب. وكان صاحب دعابة لطيفة، حتى قيل إنه مرة وكان عسر التحديث لا يحدث، فكان يمشي مرة في جنازة وهو أعمش رحمه الله يعني ضعيف النظر جدا، فأخذه رجل من وهم يمشون في الجنازة حتى نحى به ناحية وأخرجه عن الطريق، فقال له أتدري أين أنت؟ قال لا، قال أنت في ناحية كذا، والله لا أرجعك إلى بيتك حتى تملأ لي هذه الألواح حديثا. فلما رأى أنه ليس له مفر من ذلك ملأ له الألواح حديثا حتى أوصله إلى بيته، فلما أوصله إلى بيته قال قد وصلت إلى بيتك، فأخذه الأعمش وقبض عليه وقال أيها الناس هذا سارق أخذ مني الحديث. قال الأعمش لهذا الرجل كل ما حدثتك فيه كذب. قال له الرجل أنت أجل من أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتركه وحديثه. فحتى قيل أنه عندما مات الكلب دخل عليه الطلاب إلى غرفته وقال لقد ذهب الذي كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. نعم. قال عن المعرور بن سويد ثقة أخرج له الجماعة عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر أهل النار خروجا منها. وهو رجل الذي هو آخر أهل الجنة دخولا الجنة وآخر خروجا من النار، رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال أعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كبارها، أروه صغار الذنوب واخفوا عنه الكبار التي فعلها حتى لا يفجع رفقا به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. فيعرض الله عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، في ذاك اليوم عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيقول نعم، لا يستطيع أن ينكر، وهو مشفق من كبار ذنوبه أن تعرض عليه، هو خائف من الكبار، هو لا زالت تعرض عليه الصغار وهو مقر بها. فيقال له فإن لك مكان كل سيئة حسنة مما عرض عليه، مكان كل سيئة حسنة، فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هاهنا، يعني عملت أشياء سيئات أخرى أنا لا أراها حتى تبدل له حسنات. فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، وقد سبق معنا ذكر مثل هذا أو بيان معنى النواجذ وما يتعلق به. هذا الحديث فيه تبديل السيئات إلى حسنات، وهل هذا عام في 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 جميع الذنوب؟ الذي يظهر نعم أنه عام في جميع الذنوب، وقال أهل العلم هذا الذي ورد في الحديث هو في حق من عذب، في حق من عذب عوقب، أليس كذلك؟ هو عوقب. فهذا إذن يدل بطريق أولى على حصول التبديل للتائب من الذنب. إذا كان هذا التبديل تبديل السيئات بالحسنات حصل لمن عوقب على الذنب، فمن باب أولى من تاب من الذنب وهو مختار، فإنه تبدل سيئاته حسنات. طيب ما الفرق؟ ذاك عذب وهو مختار؟ ها؟ ليس مختار، هذا عذب استحق العذاب، فكيف بمن تاب ورجع وأناب وهو مختار بنفسه؟ فمن باب أولى تبدل سيئاته حسنات، وهذا من عظيم رحمة الله جل وعلا ومن عظيم فضله على العباد، أن التائب تبدل سيئاته حسنات. والتوبة يا إخوة نعمة من الله، نعمة عظيمة، يعني الله جل وعلا جعل للعبد مشيئة، والعبد فعل من الطاعات وفعل من المعاصي، عصى ربه الذي مكنه من الفعل، جعل لك الجوارح وجعل لك اليد تبطش بها والرجل تمشي بها والعين تنظر بها والسمع، فعصيت الله جل وعلا بهذه الجوارح، ثم رغب إليك التوبة والإنابة والرجوع، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، يدعوك إلى التوبة. فإن تبت إلى الله جل وعلا غفر لك هذه الذنوب التي عصيت الله جل وعلا فيها، وهذا من عظيم رحمته سبحانه وتعالى بعباده. ثم تتوب من هذه الذنوب فيبدل تلك السيئات حسنات. ما هذه النعم العظيمة؟ ولذلك من صدق في توبته وإنابته ورجوعه واستغفاره من الذنوب حقق من العبادات العظيمة التي ربما لا يحققها صاحب الطاعات، صاحب الطاعة، هذا صاحب الاستغفار الذي أذنب واستغفر وأناب ورجع وتاب، يهيئ الله سبحانه وتعالى له من الأجور ومن الحسنات، ويكون هذا العمل الذي قام به من الأعمال الصالحة العظيمة أكثر وأفضل من بعض الطاعات التي يقوم بها غيره، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. نعم.
قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد،
ثم ساق الحديث بإسناد آخر. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن خازم الضرير ووكيع وابن الجراح الرؤاسي أمير المؤمنين في الحديث، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة مر معنا قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد. نعم.
قال حدثني عبيد الله بن سعيد وإسحاق بن منصور كلاهما عن روح قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة القيسي قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسأل عن الورود، فقال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا، انظر أي ذلك فوق الناس. قال فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد، الأول فالأول، ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنظرون؟ فيقولون ننظر ربنا، فيقول أنا ربكم، فيقولون حتى ننظر إليك، فيتجلى لهم يضحك. قال فينطلق بهم ويتبعونه، ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا، ثم يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، ثم ينجو المؤمنون، فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر 70,000 لا يحاسبون، ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، ثم كذلك، ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره، فيجعلون بفناء الجنة، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل ويذهب حراقه، ثم يسأل حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها.
ثم ساق بإسناده قال حدثني عبيد الله بن سعيد ثقة أخرج له البخاري ومسلم والنسائي، وإسحاق بن منصور وهو الكوسج ثقة أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، كلاهما عن روح وهو ابن عبادة القيسي ثقة أخرج له الجماعة. قال عبيد الله حدثنا روح بن عبادة، أي رواية الآن كم عدد مشايخ مسلم في هذا الإسناد؟ شيخان، عبيد الله وإسحاق الكوسج، فرواية عبيد الله قال حدثنا روح بن عبادة القيسي، والكوسج قال عن روح، هنا صرح بالتحديث عبيد الله، وهناك بالعنعنة ولا يضر ذلك، وأيضا ذاك صرح بالاسم، اسم الراوي واسم أبيه واللقب، وذاك ذكر الاسم فقال عن روح، وهذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله أنه مع أن الأمر لا اختلاف كبير فيه، لكن دقة النقل عن حتى في التحديث عن شيوخه، فكيف بمحافظته على ألفاظ الحديث؟ وهذا الصنيع من الأئمة وإن كنا نراه أمرا يسيرا أو قد نراه عاديا، لكن الحقيقة فيه نظر مهم جدا، وهو رد شبهات المستشرقين وغيرهم من المشككين في الأحاديث وفي نقلة الأحاديث، أن العلماء اعتنوا بضبط ألفاظ شيوخهم في التحديث، فكيف بضبط ألفاظ الأحاديث النبوية؟ هذا من باب أولى، ولذلك اشتراط الصحة والشروط التي وضعها العلماء لم توضع عبثا، واختبارهم للرجال، لذلك ألفت كتب الجرح والتعديل وكتب التراجم، وتجد فيها فلان ثقة فلان ثقة، عن إذا روى عن فلان وضعيف في روايته عن فلان، فلان صدوق صدوق له أوهام، صدوق يخطئ، مقبول متروك، حديثه له مناكير، وغير هذا من الألفاظ التي تدل على عناية شديدة جدا برواية أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال بعد ذلك قال حدثنا ابن جريج وهو عبد الملك بن جريج ثقة أخرج له الجماعة قال أخبرني أبو الزبير وهو محمد بن مسلم صدوق قال يعني أهل العلم أخرج له الجماعة وإن كان وثقه ابن معين وذكره ابن حبان في الثقات حتى قال ابن عدي كفى به صدقا أن روى عنه مالك ولذلك دافع عنه ابن القيم وغيره من أهل العلم دافعوا عنه عن رواياته وقالوا إنما أخذ عليه أنه روى عن بعض الضعفاء روى عن بعض الضعفاء وأما ما رمي به من التدليس فقالوا فالتدليس كتدليس غيره من الأئمة فإن سفيان بن عيينة رمي بالتدليس ولكن من كان يدلس عن ثقة فإن الأمر فيه هين وإنما كان الأمر عمن يدلس عن الضعفاء ولذلك دافع عنه ابن القيم وقال أن التدليس عند المتقدمين أهون بكثير من التدليس عند المتأخرين تدليس سفيان بن عيينة أو الأعمش أو أبو الزبير أو غيرهم أنه سمع جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله أحد السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسأل عن الورود أي دخول الناس إلى النار قال نجيء نحن يوم القيامة عن كذا وكذا عن كذا وكذا أي من العدد قال أي ذلك فوق الناس هذه الرواية انتقدها أهل العلم وقالوا إن الرواية الصحيحة ما جاء من في عند ابن أبي خيثمة وغيرهم يحشر الناس يوم القيامة على تل وأمتي على تل أي من العدد الكثير وجاء في بعض الروايات فيرقى هو وأمته على كوم فوق الناس عدد كبير قال فتدعى الأمم بأوثانها أي مع أوثانها هذا فيه تناوب حروف الجر باء هنا بمعنى مع وما كانت تعبد وهذا عطف العام على الخاص فتدعى جميع الأمم الذي يعبد الأحجار والأشجار والملائكة والكواكب قال ثم يأتينا ربنا بعد ذلك وهذا فيه إثبات صفة الإتيان لله سبحانه وتعالى وهي من صفاته الفعلية الخبرية متى ما شاء فعلها سبحانه وتعالى لا يقال هذا إتيان الملائكة أو إتيان غير ذلك وإنما كما جاء في نص الحديث فلسنا أفضل تعبيرا من رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل ثم يأتينا ربنا يأتينا ربنا فيقول من تنظرون فيقولون ننظر ربنا ننتظر كلمة نظر في اللغة تأتي على ثلاث استعمالات تأتي مجردة بمعنى الانتظار انظرونا نقتبس من نوركم انتظرونا وتأتي بمعنى التفكر إذا عديت بفي انظر في السماء أي تفكر فيها وتأتي بمعنى نظر العين إذا عديت بإلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة إلى تكون المقصود بها العين الباصرة العين قال فيقولون ربنا فيقول أنا ربكم هم لا يروه إلى الآن لا يروه فيقولون حتى ننظر إليك فيتجلى لهم يضحك سبحانه جل في علاه فيتجلى لهم يضحك وهذا فيه إثبات صفة الضحك لله لا يجوز أن تؤول بالرضا أو بغيره لا إثبات الضحك كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم يتجلى لهم يضحك ونثبت هذه الصفة كما أثبتها الله جل وعلا لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فينطلق بهم ويتبعونه، الذين عبدوا ربهم جل وعلا يتبعون ربهم، الذين عبدوا الكواكب يذهبون بعد الكواكب، هذا في الموقف، الذين عبدوا الأحجار والأشجار يذهبون بعدها، يذهب أو يتبعون ربهم سبحانه وتعالى المؤمنون والمنافقون، لأنهم كانوا في ظاهر الأمر أنهم يعبدون الله، إن كان هذا لا ينجيهم من العذاب، هذا قبل أمر الجنة وقبل أمر الدخول في النار. قال: ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن، هنا التنوين الكسر على أنه بدل كل إنسان أي منافق ومؤمن، يعطى نورا يسير بهذا النور، ثم يتبعونه على جسر جهنم كلاليب، هذا الصراط، وحسك شوك تأخذ من شاء الله، ثم يطفأ نور المنافقين، المنافقون في الدرك الأسفل من النار، هم لا يتجاوزون الصراط، لا يدخلون الجنة، فيطفأ هذا النور، ما عندهم شيء يمشون به. انظرونا نقتبس من نوركم، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، ثم ينجو المؤمنون فتنجو أول زمرة، هؤلاء السابقون المسارعون الذين هم أسرع الناس سيرا على الصراط. قال أهل العلم: وكلما كان الإنسان سريعا في هذه الدنيا إلى عبادة الله والاستجابة لأوامره كان سريعا على الصراط، كلما كان متباطئا كان متباطئا على الصراط، ولذلك جاءت الأوامر: سارعوا، سابقوا، المسابقة إلى فعل الخير، المسابقة إلى الطاعات، والبعد والتباطؤ الشديد بل الامتناع عن المعاصي. قال: ثم قال: فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر، أعظم ما يكون اكتمال القمر في ليلة البدر، فهذا دليل على نضارتهم وجمالهم وحسن مظهرهم. 70,000 لا يحاسبون، لا يحتاجون إلى المحاسبة. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء، أكثر نجم في السماء يضيء من جماله، ثم كذلك أي أقل منهم، حتى ثم تحل الشفاعة ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، شعيرة نوع من الحبوب، وهذا من باب ضرب المثل، عنده أصل التوحيد، عنده أصل الإيمان، ينجو يخرج من النار لا يخلد فيها. بماذا يخرج؟ يخرج بالشفاعة، شفاعة المؤمنين كما جاء في بعض الأحاديث، بشفاعة الأنبياء، بشفاعة الملائكة، بشفاعة رب العالمين سبحانه. هذه الشفاعة تدل عليها النصوص، ولذلك هي من أصول الاعتقاد، وشرط الشفاعة شرطان: رضا الله عن الشافع، رضا الله عن المشفوع، وإذن الله للشافع. لا يشفعون إلا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله سبحانه وتعالى. ومن أبرز صفات المشفوع له أن يكون عنده أصل التوحيد، لأن الكافر لا شفاعة له، فما لهم من شافعين ولا صديق حميم. والناس في باب الشفاعة على ثلاثة أقسام: أما المشركون فهؤلاء طلبوا الشفاعة من آلهتهم، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فدعوهم وتقربوا إليهم بالعبادات ليشفعوا لهم. ومن سار على طريقتهم ممن دعا أصحاب القبور واستنجد بهم وطلب منهم العون والمدد والنجاة وغير ذلك، وهذه شفاعة باطلة. والقسم الثاني من أنكر الشفاعة، وهم الخوارج والمعتزلة وغيرهم. ولذلك من أثر إنكار الخوارج للشفاعة، الشفاعة هي في من؟ أهل الكبائر، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي في الحديث. هؤلاء كفروا أهل الكبائر، الخوارج كفروا أهل الكبائر وجعلوهم في الآخرة مخلدين في النار. المعتزلة لم يكفروهم ولا أثبتوا لهم الإيمان، فقالوا منزلة بين المنزلتين، هو في الدنيا لا مسلم ولا كافر، وفي الآخرة حكموا عليه بالخلود في النار. وجاء اعتقاد أهل السنة والجماعة عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده، فأثبتوا هذه الشفاعة التي أثبتها الله جل وعلا وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، دلت عليها الأدلة، وقع عليها الإجماع، وقررها أئمة الدين أهل العلم والإيمان، واستقرأوا النصوص وجدوا أن هذه الشفاعة أنواع، منها الشفاعة المختصة به صلى الله عليه وسلم، والتي منها الشفاعة العظمى والتي ستأتي معنا في الأحاديث القادمة إن شاء الله، ومنها شفاعته لعمه أبي طالب ليس في إخراجه من النار، وإنما في نقله إلى ضحضاح من نار، وكذلك في شفاعته لإدخال أهل الجنة إلى الجنة. وهناك شفاعات أخرى، الشفاعة شفاعة المؤمنين لبعضهم البعض، وشفاعة الأنبياء للمؤمنين، وشفاعة الملائكة للمؤمنين لإخراجهم من النار. وهنا أمران: شفاعة لمن دخل النار أن يخرج منها، وهناك شفاعة لمن استحق النار أن لا يدخلها، استحق النار لكن جاءت الشفاعة حتى لا يدخل في النار، لا يعذب. استدلوا على ذلك بشفاعة الأنبياء في قولهم اللهم سلم سلم، يعني سلمهم من الوقوع في النار. وهذه أنواع الشفاعات كلها جاءت عليها دلالات الكتاب والسنة. نعم. قال: ويشفعون حتى يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيره. إذن هو على الإيمان، قال لا إله إلا الله وعنده من الإيمان. قال: فيجعلون بفناء الجنة، فناء الجنة وامتدادها، ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء، يصبون عليهم الماء حتى ينبتوا نبات الشيء في السيل، ويذهب حراقه، حراقه ما هو الحراق؟ ما فيه من أثر من الاحتراق في النار. قال: ثم يسأل حتى تجعل، يسأله الله جل وعلا حتى تجعل له الدنيا وعشرة أمثالها معها. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو أنه سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة.
نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ثقة أخرج له الجماعة قال سمع جابرا يقول سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه. هذا باب التأكيد، يعني أنه كان حاضرا وسمعه هو بنفسه، ليس هناك واسطة من الصحابة. قال يقول إن الله يخرج ناسا من النار فيدخلهم الجنة، هذا كالخلاصة لما سبق من الأحاديث في أن بعض من دخل النار يخرج منها ويدخل الجنة. نعم.
قال وحدثنا أبو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم.
ثم ساق بإسناده قال حدثنا أبو الربيع وهو سليمان العتكي ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي قال حدثنا حماد بن زيد ثقة أخرج له الجماعة قال قلت لعمر بن دينار أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال نعم. هذه من الأحاديث الكثيرة الدالة على أمر الشفاعة. نعم.
قال حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا قيس بن سليم العنبري قال حدثني يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم حتى يدخلون الجنة.
ثم قال الإمام مسلم حدثنا حجاج ابن الشاعر وثقة أخرج له مسلم وأبو داود قال حدثنا أبو أحمد الزبيري ثقة أخرج له الجماعة قال حدثنا قيس بن سليم ثقة أخرج له الجماعة والعنبري قال حدثني يزيد الفقير وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وسمي الفقير ليس لفقره، وإنما كان يشكو فقار ظهره، وهذا من التسمية بغير ما يتبادر إلى الذهن، فإنه يتبادر إلى الذهن أنه سمي الفقير لفقره، وإنما سمي الفقير لأنه كان يشكو فقار ظهره. ومن أولئكم أيضا معاوية ابن عبد الكريم الضال، سمي الضال لأنه ضل في طريق مكة، ليس من أهل الضلال، لكن لأنه ضل في طريق مكة، تاه في طريق مكة فسمي بالضال. أبو حمزة السكري سمي بالسكري ليس لأنه يبيع السكر أو غير ذلك، وإنما لأن كان منطقه حلو، كلامه جميل، فسمي أبو حمزة السكري الذي قال فيه عبد الله بن المبارك والجماعة أبو حمزة السكري. وهناك عبد الله بن محمد الضعيف، عبد الله بن محمد الضعيف ليس ضعيفا في الحديث لكنه كان نحيفا، فقيل له عبد الله بن محمد الضعيف. قال حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم، يعني ما يحيط بالوجوه من الجوانب، قال حتى يدخلون الجنة. نعم. وهذا فيه أيضا اتفاق لما سبق من أن من أهل الإيمان من يعذب في النار ثم يخرج بالشفاعة. نعم.
قال وحدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس، قال فمررنا على المدينة فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنه يحدث القوم جالس إلى سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين، قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم. قال: فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال: فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج من يخرج. قال: ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال: وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك. قال: غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال: يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال: فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس. فرجعنا قلنا: ويحكم، أترون أن الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فرجعنا فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد، أو كما قال أبو نعيم.
ثم ساق بإسناده قال: وحدثنا حجاج بن الشاعر قال: حدثنا الفضل بن دكين وهو أبو نعيم ثقة أخرج له الجماعة، قال: حدثنا أبو عاصم محمد بن أبي أيوب ثقة أخرج له مسلم، قال: حدثني يزيد بن الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج. شغفني أي دخل في قلبي وتملك قلبي، وهذا فيه خطورة البدع، لأن البدع إذا دخلت إلى القلب صعب إخراجها، لأن صاحبها يتدين بها دينا. ولذلك كان شرط التوبة للمبتدع أن يدع البدعة، أن يتركها، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، يترك البدعة. ولذلك كانت البدعة أخطر من المعصية، لأن المعصية يأتيها صاحبها وهو يعلم أنه يعصي ربه، لكن البدعة يأتيها صاحبها وهو يرى أنه يتعبد لربه، فخطورتها أشد. ولذلك كما قال سفيان: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها، والبدعة يراها صاحبها دينا والمعصية يراها صاحبها معصية وإثما، وربما يأتي المعصية وهو يكرهها، وهو ربما يأتي المعصية وهو يبغضها بل ويتألم منها، لكن صاحب البدعة يأتيها منشرح الصدر، وصاحب المعصية في غالب أحواله إن كان عنده من الإيمان والتقوى لا يرضى أن الناس يعصون، لكن صاحب البدعة يحب أن الناس يتعبدون بالبدعة. ولذلك في البدعة اثنان: محدث البدعة وفاعل البدعة، كلاهما عمله مردود عليه. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أحدث البدعة، أنشأها وإن لم يعمل بها. وفي الحديث الآخر في رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمل البدعة وإن لم يكن هو الذي أحدثها، العمل أيضا مردود عنه منه. فخطورة البدعة خطيرة، أنها تستولي على القلب، وأنت ترى أنك تتدين لله جل وعلا بها. ولذلك جاء الأمر بهجران أهل البدع لخطورة البدعة يا إخوة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، عندما قرأ قول الله جل وعلا: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، في حديث عائشة. فهذا دليل على خطورة البدعة، لذلك جاء الأمر بهجران أهل البدع حتى لا يتلوث إيمان العبد بهذه الشوائب وهذه الضلالات والمحدثات والانحرافات. فقال قد شغفني رأي من رأي الخوارج. شوف هذه البدعة, بدعة الخوارج, هي من جملة البدع, بدعة الجهمية, بدعة المعتزلة, بدعة القدرية, بدعة الخوارج. لكن بدعة الخوارج انظر إلى آثارها, سفك الدماء وانتهاك الأعراض وما تعانيها الأمة الآن. ولماذا سموا الخوارج بهذا الاسم؟ ابتداء لأنهم خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه. ومن هم الخوارج؟ كل من خرج على إمامه المسلم فهو خارجي, وهم على قسمين, خوارج محاربة وخوارج قعدية. خوارج القعدية الذين يحرضون على الخروج وإن لم يخرجوا, الحاكم فعل, الحاكم قال, الحاكم اشترى, الحاكم باع, الحاكم التحريض والبحث عن العيوب, عيوب الحكام, هذه طريقة الخوارج. لأن الطريق الصواب هو النصح له سرا, الدعاء له, هو بشر يصيب ويخطئ يدعى له, التحريض على المنابر في المجالس في الصحف في المواقع, هي طريقة الخوارج. وإن لم يخرجوا بالسيف بالسلاح, حرضوا فقط, هؤلاء خوارج, يذكرون عيوب الحكام ويحرضون, هؤلاء خوارج. القسم الثاني الخوارج المحاربة الذين يخرجون يقاتلون, وهم نتاج القسم الأول, أولئك حرضوهم وهؤلاء خرجوا, وهم فرق كان في الماضي الأزارقة والنجدات وغيره, وفي زماننا القاعدة وداعش جبهة النصرة ومن كان على طريقة الإخوان وغيرهم, خوارج. لأن أبرز صفة الخوارج الخروج على الحكام, وهي متحققة في جميع هذه الفرق, جميع هذه الفرق متحققة فيهم هذه الصفة, صفة الخروج والتكفير. وهي أول البدع التي أحدثت في الإسلام, بدعة الخوارج. وأصل هذه البدعة أو أول منشأها خروج ذي الخويصرة التميمي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال يا محمد اعدل فإنك لم تعدل. قال ومن يعدل إن لم أعدل؟ قال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال دعه, يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم, يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية, هم الخوارج. شر قتلى تحت أديم السماء, خير قتيل من قتلوه, كلاب أهل النار, هذه أوصافهم. ومن أوصافهم أنهم سفهاء الأحلام كما قال النبي عليه الصلاة والسلام, حدثاء الأسنان. تجد سفيه طائش ما عنده علم, يخرج يستحل الدماء والأرواح ويدمر ويقتل ويكفر وما عنده علم, حماسات. ما الذي أتى له بهذا الحماس؟ قصص وأناشيد وأفلام حماسية وإصدارات حركت العاطفة التي في الداخل حتى صارت عاصفة فدمر كل شيء. أول ما يبتدئ بالتدمير أن يكفر أقرب الناس إليه, يكفر أباه وأمه, ثم ينتقل المجتمع, يكفر الحاكم والمحكوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام حدثاء الأسنان، هذا ملحوظ حتى في زماننا هذا، تجد الذين مع هذه الجماعات التكفيرية الخارجية شباب في ريعان الشباب صغار يخرجون على هذه الأمة يكفرون ويذبحون ويقتلون ويسفكون الدماء ويسفكون الأرواح. ومن صفات الخوارج يا إخوة أنهم يبالغون في التعبد ويتجاوزون. النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم، يكلم الصحابة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول ابن عباس عندما رأى بعضهم قال وجدت سجدته كركبة بعير من كثرة التعبد. إذن زيادة التعبد ليس مقياسا على الحق أبدا. لذلك قال ابن مسعود اجتهاد اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. أفضل العمل أن تعمل عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام في حديث الثلاثة قال أما إني آكل أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل اللحم، في رواية وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. لا تنظر إلى المبالغة في التعبد وإظهار التخشع، هذا ليس مقياسا على الحق. انظر في عقيدته وانظر في مسلكه وانظر في فهمه للنصوص وانظر في موافقته للسنة، هذا من أهم ما يقاس عليه الناس. ثم أيضا من صفات الخوارج أنهم يقولون بقول خير البرية ويتكلمون باسم الكتاب والسنة. تتوقعون الخوارج يقولون نحن خوارج؟ ما يمكن، نحن أهل الحق ونحن عصبة الإسلام، هكذا يقولون. هم أكثر من شوه الإسلام وكذب على الإسلام وافترى على الإسلام وأهل الإسلام. وصاحب الباطل لا يمكن أن يقول لك أنا صاحب باطل أبدا، سيأتيك بنصوص من الكتاب ويأتيك بنصوص من السنة، وربما لزيادة التعمية والتضليل يأتيك أيضا بنصوص من كلام العلماء المعتبرين. وهذا أمر خطير. ولذلك قال المفضل بن مهلهل أو بن مهلهل لو أن صاحب البدعة أول ما يبدأ حديثه بالبدعة لنفرت منه القلوب، لكن أول ما يبدأ بالسنة ثم يدخل بدعته. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يقولون من خير قول البرية قوله عليه الصلاة والسلام، فهم شر الخلق والخليقة، شر الخلق والخليقة. ولذلك من عظيم أمرهم بعض أهل العلم أخرجهم من الملة، كفرهم، وهو قول جمع من أهل الحديث وما يفهم من صنيع البخاري ومن المتأخرين فتوى الشيخ ابن باز رحمه الله على تكفير الخوارج. فإن المكفرات التي فعلوها كثيرة. واستدل العلماء بقوله عليه الصلاة والسلام يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وفي رواية يخرجون قال ثم لا يعودون إليه. فكان أول بدعة حدثت في الإسلام بدعة الخوارج، ثم تتابعت بعد ذلك البدع. ولهم شبهات بطبيعة الحال، لابد لكل صاحب باطل أن يزين باطله بنصوص، يستدل بمتشابه من القرآن ويستدل بالمتشابه من السنة ويستدل بالمتشابه من كلام الصحابة ويستدل بالمتشابه من كلام السلف من كلام العلماء، لأن هذه الطريقة يتركون المحكمات ويستدلون بالمتشابهات. فيقول يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة، قالوا العصابة من العشرين من العشرة إلى الأربعين ثم عصابة ذوي عدد، نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. يا سلام، نبدأ بالحج ثم نقتل المسلمين نخرج عليهم. قال فمررنا على المدينة، هم في طريقهم إلى الحج مروا على المدينة، فإذا جابر بن عبد الله ابن عبد الله رضي الله عنهما يحدث القوم جالس إلى سارية، فيه جواز الاتكاء على سارية في التدريس. قال وإذا هو قد ذكر الجهنميين، الجهنميين المقصود بهم أهل الكبائر الذين عذبوا في النار نسبة إلى جهنم. قال فقلت له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تحدثون؟ شيء ما نعرفه، لأن الخوارج ترى إيش؟ أنه لا يوجد شفاعة، أهل الكبائر كفار، الإيمان عندهم لا ينقص، من نقص إذا ذهب بعضه ذهب كله. قال ما هذا الذي تحدث؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. أخذوا بآيات عامة وتركوا آيات وتركوا أحاديث، وأخذوا أيضا بقوله قال كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، هذه في حق من؟ الكفار المشركين. قال فما هذا الذي تقولون يعني من أمر الشفاعة؟ قال فقال أتقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال فهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، المقام المحمود؟ قال قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج أو من يخرج، يعني من يخرج من النار. قال ثم نعت وضع على ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، يعني وصف لهم الصراط ومرور الناس عليه بما سبق من الأحاديث. قال وأخاف ألا أكون أحفظ ذاك، يعني أخشى أني ما أحفظ ما قال في الصراط فأمسك. وفيه بيان أن الإنسان إذا شك أن يمسك ويترك الألفاظ التي يغطي بها جهله، فيقول كأنه قال وأظنه قال وربما قال وفيما أذكر، امسك عن الكلام واستر جهلك بالسكوت واستر ضعف حفظك بالسكوت. قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك غير أنه قد زعم، وزعم تأتي بمعنى الكذب وتأتي بمعنى القول الحق، زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأنهم عيدان السماسم، السماسم نبات ضعيف أسود، هذا حال الذين يخرجون من النار ثم بعد ذلك يوضعون في نهر من أنهار الجنة يحيون، وقد سبق معنا ذكر كثير من الروايات في ذلك. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس من جمالها وبياضها وهي الصحيفة. قال فرجعنا قلنا ويحكم أترون الشيخ جابر بن عبد الله يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، تظنونه يكذب وهو صحابي جليل؟ فرجعنا تبنا وأنبنا، وهذا فيه يا إخوة فضيلة العلم وبيان أن الله جل وعلا يكشف بالعلم الشبه. سمعوا حديثا من جابر كان سبب لتركهم هذا المذهب الباطل، مذهب الخوارج. قال ف فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد شقي مفسد، خرج هو والبقية رجعوا تركوا الخروج على الناس. كان سبب توبة يزيد الفقير هذا الحديث الذي سمعه من جابر، كان على مذهب الخوارج، فسمع من جابر هذا الحديث، وفيه بيان فضل مجالس العلم. إنسان يتعلم فيها الخير، يتعلم فيها الحلال، ويتعلم فيها الحرام، وتكشف عنه الشبه والأباطيل. لذلك الواجب على الإنسان أن يبحث عما يدفع عنه الشبه، وأن يسأل أهل العلم من أهل الاعتقاد الصحيح ورثة الصحابة. أما عندك شبهة في التكفير وتذهب إلى واحد تكفيري، هذا يغمسك في الشبه، يضيف لك فوق الشبهة اللي عندك 20 شبهة ويثبتك عليها، لا يمكن. الشبه تدفع بالحق، تدفع بالنصوص، تدفع بالاعتقاد الصحيح. الاعتقاد الباطل يدفع بالاعتقاد الصحيح ببيان الحق. كان عندهم عقيدة باطلة، سمعوا جابر بن عبد الله بهذه العقيدة الصحيحة، فكشف الله جل وعلا عنهم هذه الغمة وتركوا هذا المذهب الباطل الذي كانوا يسيرون عليه. أذان؟ خلاص نقف هنا، أطلنا اليوم
صلى الله عليه وسلم. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.